له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد انتهينا من الكلام على أحكام السواك التي ذكرها أبو شجاع في متنه، وذكرنا أن هناك بعض الأحكام الأخرى التي لم يذكرها نتعرض لها إن شاء الله تعالى، كما نتعرض أيضا لأحكام خصال الفطرة، فإنه قد جرت العادة على ذكرها مع ذكر أحكام السواك. فمن أحكام السواك التي لم يذكرها الباتن، أولا ما يحصل به السواك، ما يحصل به السواك. يستحب أن يكون السواك بالعود المعروف، هذا هو الأصل، الأصل في السواك أن يكون بالعود، ويستحب أن يكون هذا العود من أراك، والأراك شجر معروف، وقد ورد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان قضيبا من أراك. فهذا هو الأصل في السواك. وأما ما سوى العود فقد اتفق الأصحاب على أن السواك يحصل بجميع ما يزيل التغير، كالخرقة والأشنان. خرقة هذا معروف، يأتي بقطعة قماش مثلا يلفها على إصبعه ثم يتسوق بها. الأشنان هذا مسحوق يستعمل في التنظيف، وأما الأصبع ففيها خلاف للأصحاب، إن كانت خشنة، والذي اختاره النووي في طائفة من أئمة المذهب أن السواك يحصل بها إن كانت خشنة، وأما إن كانت لينة فلا يحصل بها السواك بلا خلاف بين الأصحاب. هذا حصل المذهب فيما يحصل به السواك. وعيد الكلام مرة أخرى: الأصل أن يكون السواك بالعود، وما سواه فالأصحاب متفقون على مثل الخرقة والأشنان، لأن التغير يزول بذلك، فاعتبروا بالعلة، قالوا: العلة في السواك إزالة التغير، فمتى حصل التغير فقد حصل المطلوب، وبأي شيء يزيل التغير فالسواك يحصل. إلا أنهم اختلفوا في الأصبع الذي يتسوك بأصبعه فقط بدون أي شيء آخر معها، فإن كانت الأصبع خشنة فهذا هو الذي اختلفوا فيه، الذي اختاره النووي في طائفة من أئمة المذهب أن السواك يحصل بذلك، وهذا خلافا لقول جمهور الأصحاب. وأما إن كانت الأصبع لينة فالأصحاب متفقون على أن السواك لا يحصل بها. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن السواك لا يحصل إلا بالعود، ولا بد هنا من إيضاح أصل المسألة. فأصل المسألة في الكلام على السواك الذي تحصل به الفضيلة التعبدية، والذي حثت عليه الأحاديث وندبت إليه، فإن أريد هذا فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يستاك إلا بالعود، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استاك بأصبعه أو خرقة أو غير ذلك، ولو كان هذا مشروعا لبينه لمسيس الحاجة إليه. فإن أريد بالسواك ما تحصل به الفضيلة التعبدية فالأمر كذلك. هذا الكلام ده بالنهار بس، الكلام ده بالنهار بس، لو حد أصحاب دي ده بالنهار بس. طيب نعم. فإن أريد بالسواك بارك الله فيكم ما تحصل به الفضيلة التعبدية وما ندبت إليه الأحاديث فالأمر على ما ذكرت لكم. وأما إن أريد مطلق التنظف وإزالة التغير على سبيل العادة فلا شك أن الأمر واسع، والذي ينظف أسنانه بأصبعه مثلا عند القيام من النوم أو عند المضمضة أو نحو ذلك فإننا لا نستطيع أن نمنعه، لأن هذا من قبيل العادات والأصل في العادات الإباحة. لكن أن يقال إن هذا تحصل به فضيلة السواك فهذا هو الذي فيه النظر، لأننا عندئذ نكون قد انتقلنا إلى جانب التعبد والأصل في العبادة التوقيف. واضح يا جماعة ولا لا؟ مسألة أخرى، كيفية الاستياك، والمقصود هنا أن نتكلم تحديدا على مسألة العرض والطول، يعني هل يستاك عرضا أم طولا، لأنه طبعا في كلام للأصحاب في كيفية الاستياك، لكن هذا هو المهم عندنا. هل يستاك عرضا أم طولا، يعني يستاك بعرض الفم هكذا ولا بالطول هكذا؟ جمهور الأصحاب على أن الاستياك يكون عرضا، واستدل لهذا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استاكوا عرضا، وهذا حديث ضعيف لا يصح، وعليه فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. وقد قال بعض الأصحاب إن الاستياك يكون طولا، فالأمر واسع. لماذا؟ لأنه ليس عندنا دليل يعين صفة من هاتين الصفتين، وإنما ندبت الأحاديث إلى السواك واستعماله، فبأية طريقة استعمل السواك فقد حصل المطلوب، استاك عرضا استاك طولا، ليس هناك دليل على تحديد صفة معينة، فالأمر واسع. مسألة أخرى، يستحب أن يكون السواك باليد اليمنى، وأن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه، لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وترجله وتنعله وفي شأنه كله، وهذا هو الصحيح في المسألتين، في مسألة اليد أنه يستاك باليد اليمنى، وفي مسألة البداءة بالجانب الأيمن، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. وأما من قال من علمائنا بأن الاستياك يكون باليسرى، فأصل المسألة أن الاستياك هل هو من باب إزالة الأذى أم من باب التكريم والتنظيف؟ فالذي دلت عليه الأحاديث الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم، فسماه مطهرا. وفي حديث عائشة كان يعجبه التيامن في طهوره، فكل ما سمي طهورا استحب فيه استعمال اليمين. وفي رواية لأبي داود وهي نص في المسألة كان يعجبه التيام في طهوره وتنعله وتردله وسواكه، فإن صحت هذه الزيادة فهي نص في المسألة، والظاهر لدي والله أعلم أنها صحيحة. هذه بعض الأحكام المهمة التي تتعلق بالسواك. ننتقل إلى تمام الكلام على خصال الفطرة. والأصل في الكلام على خصال الفطرة عند العلماء حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وحلق العانة، وانتقاص الماء. كم هؤلاء؟ تسعة. أشوف واحد صاحب والباقي أخبروا إيه. قال مصعب راوي الحديث: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. وهذا الحديث كما أشرت إليه أخرجه مسلم في صحيحه، وهو من الأحاديث المنتقدة عليه، وقد أعله النسائي والدارقطني وغيرهما. والصواب في قول من أعله، فالحديث بهذا التمام الصواب فيه أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا حديث متفق عليه، وفيه الفطرة خمس، فذكر مما تقدم: قص الشارب، وقص الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العان، والخامسة قال الختان. قال الختان، فهذا هو الثابت في خصال الفطرة. الثابت في خصال الفطرة حديث أبي هريرة: خمس من الفطرة، أو الفطرة خمس: قص الشارب، قص الأظفار، نتف الإبط، حلق العانة، الختان. طيب، بقية الخصال نتكلم عليها تبعا للعلماء، نتكلم عليها تبعا للعلماء، لأن المقصود الكلام على أحكام هذه الخصال من الناحية الشرعية، لكننا ننبه على أن الحديث الذي فيه عد هذه الخصال من الفطرة الصواب فيه أنه معلول. فأما انتقاص الماء فهو الاستنجاء، انتقاص الماء هو الاستنجاء، ويأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله. وكذلك الاستنشاق، وكذلك الاستنشاق. بقي كم؟ لا، نتكلم عن الحديث الأول مش الحديث الثاني. لا، حتى يكتب احنا تكلمنا على كم خصلة؟ مش تكلمنا على السواك؟ خلاص، هذه مسألة، وقلنا استنشاق الماء سيأتي وانتقاص الماء سيأتي، يبقى بقي كم؟ بقي سبعة على الحديث الأول. هو يقول: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، فلم يجزم بها، فتبقى كم لنا؟ تبقى 9 من العشرة، هو كل نسيت العشرة، يبقى فاضل كام؟ فاضل 9. تكلمنا على السواك وقلنا في 2 هيجوا، يبقى فاضل كام؟ 6. وقلنا في حديث أبي هريرة الختان زيادة، يبقى تفضل كام؟ برضو لسه؟ طيب دعك من الكلام على قص الشارب. المذهب في قص الشارب أنه سنة، والقول بوجوبه وجيه. بعض العلماء قال بوجوب الأخذ من الشارب، وهذا قول وجيه ويقوي ما ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا. والمذهب أن الأخذ من الشارب يكون بالقص لا بالإحفاء، والفرق بينهما أن القص هو عدم الاستئصال، والإحفاء هو الاستئصال. الاستئصال أنه يأخذ الشارب تماما، يحلقه يعني، على أن الفرق بين اللفظتين فيه نزاع عند العلماء، يعني من العلماء من يطلق المعنى الثاني على القص والمعنى الأول على الإحفاء، كلام عند العلماء في الفرق بين القص والإحفاء. لكن المشهور أن القص لا يكون فيه استئصال، وأن الإحفاء هو الذي فيه الاستئصال، يكون بالحلق ويحلق الشارب بكله. فالمذهب القص أخذا بظاهر الحديث قص الشارب، والظاهر والله تعالى أعلم أنه يخير بين القص والإحفاء. أولا لأن الروايات وردت باللفظتين معا في حديث أبي هريرة وفي حديث غيره، جاء لفظ القص وجاء لفظ الإحفاء، كلاهما ثابت في الروايات، وحمل أحدهما على الآخر فيه نظر، والأصل عدم الحمل وعدم الترادف. الأصل هذا اكتبه عند القاعدة، هذه قاعدة لغوية معروفة، الأصل عدم الترادف. فهذا دليل. والدليل الثاني أن كلا الفعلين ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، فمن الصحابة من كان يقص شاربه، ومنهم من كان يحلقه. وإن كان القص ثابتا عن الجمهور في حدود ما ورد يعني من الروايات، أن العدد الذي أقصده أن العدد الذي جاء عنه القص أكثر من العدد الذي جاء عنه الإحفاء، لكن المقصود أن كلا الفعلين ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم. فلما كان الأمر كذلك صح التخيير بين القص والإحفاء، والله تعالى أعلم. وفي قص الشارب توقيت، وهو ما ثبت عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وإن كان الإسناد فيه كلام لكن له طرق تقويه خارج الصحيح. عن أنس قال: وقت لنا، وقت من بناء للمفعول، وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا التوقيت كما هو نص الحديث على الأكثرية، على أنك لا تزيد عن 40، ليس المقصود أنك تفعل هذا في كل 40، إن التأقيت هذا على سبيل التحديد، لا، إنما هو بنص الحديث على سبيل الأكثرية أنك لا تزيد عن 40. فإن احتاج إلى الأخذ من شيء من الأشياء المذكورات كل عدة أيام، كل أسبوع أو ما أشبه ذلك، فهذا كله لا بأس به. ما تحتاج، هذا هو الضابط، الضابط أنه ما تحتاج إلى الأخذ فليأخذ. طال الشارب، طالت الأظفار، إلى آخره، احتاج إلى أن يأخذ منها فإنه يأخذ، ما في بأس، لكن ألا يزيد عن 40 ليلة. وأما الذي يوجد في كتب الأصحاب وفي غيرهم تأثرا بكلام الغزالي، أنه الغزالي وغيره أيضا، أنهم يستحبون الأخذ في يوم الجمعة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا دليل عليه، هذا أمر لا دليل عليه، ولم يثبت في الأحاديث ما يؤيده. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.